والآن مع الشريط السابع من هذه السلسلة، دروس وعبر من حديث جابر وأبي اليسر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأعود مرة أخرى إلى حديث أبي اليسر وجابر رضي الله عنهما، والذي رواه مسلم في آخر صحيحه، وكنا شرحنا فيه نحو من 6 مجالس تقريبا، وبقي فيه مجلسان وربما يعني يزيدان مجلسا آخر. قال مسلم رحمه الله: قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا عن لقائهما مع أبي اليسر، ثم عن لقائهما مع جابر ابن عبد الله الأنصاري. الفقرة التي سنشرحها في هذا المجلس فيها الشاهد الذي من أجله ساق جابر ابن عبد الله الأنصاري هذا الحديث، ولربما نسي بعض الجلوس سياق الحديث، فأنا أذكر بداية لقاء هذين بجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك في جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا، يعني ضربه بمجامع يده، وفرق بين أصابعه وقوسها عشان يبقى الضرب موجع يعني، وقال: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. وتكلمنا عن معاملة الأكابر وأن ترك الاعتراض عليهم محمود، وفرقنا بين ترك الاعتراض على العلماء الأكابر وترك الاعتراض على الصوفية، على بعض الإخوة الجلوس يذكر هذا. ثم ساق جابر ابن عبد الله الأنصاري كلاما، لكن الفقرة التي سنشرحها في هذا الدرس متعلقة بهذا المقطع الذي قرأناه، إن هو لما دخل على جابر في المسجد وجداه يصلي بثوب واحد ورداؤه معلق، فقال فلم يصبر، شاب غير حديث السن، لم يصبر على مثل هذا الذي رآه، فتخطى الناس جميعا، وكان جابر بن عبد الله كان وجهه إلى القبلة، كان يعني يدوك لسه مخلص صلاة، فجلس بين الجدار وبين جابر، يعني جلس أمامه مباشرة، وأبدى هذا الاعتراض، قال: يرحمك الله، أتصلي في ثوبك هذا ورداؤك إلى جنبك؟ فجابر دفعه بيده وقال: حتى يراني الأحمق مثلك فيصنع مثل ما أصنع. أراد جابر أن يقيم له الدليل على صدق ما يفعل، إنه ممكن يعلق رداءه ويصلي في إزار قد اشتمل به، اشتمل به يعني إيه؟ رماه على كتفيه. فقال جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كانت عشيشية تصغير عشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ يعني هل قام أحد آخر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه. أفهقناه يعني حتى ملأناه. ومدر الحوض هو تطيينه، لما أنت تحب مثلا جماعة يشتغلوا بالفلاحة لما يكون بيروي الأرض وبعدين المية في القناة، فيقوم يطين جانبي القناة، يعمل جسور من طين علشان المية إيه ما تخرجش. خلاص، ده معنى مدر الإيه، مدر البئر، يعني يفضل يعمل جدار من طين ويطينه كده وليسه ببعضه بحيث إن هو إيه لا يسمح للماء أن يخرج من البئر إلى خارج هذه البئر. فبعد ما هم طينوا ومدروا هذا البئر نقلوا إليه الماء، والسجل هو الدلو المملوء، هو الدلو المملوء، حتى إذا أفهقوه يعني ملأوه بالماء، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. وهذا من الأدب العالي، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهما أن يفعل ذلك، وأمرهما أن يملأ البئر بالماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هنا أدبا عاليا جدا، وهو أن المرأة إذا ملك الشيء أو سبق إليه حازه قبل غيره مهما كان هذا الغير جليلا، لأن دي مسألة متعلقة بحقوق الآدميين، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك إشارة لطيفة ربما لا يفطن إليها قارئ الحديث. شوف العبارة بتقول إيه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. فكلمة يشرب دي يبقى قدم الإيه، قدم الذي مدر الحوض على نفسه، ولا مش باين؟ قال: فيشرب، يعني أذن له أن يشرب قبله، يشرب هو الأول. ليه؟ لأن هذا من الحقوق المالية أو من حقوق الملك، فبرغم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حقهما هذا شرعا، وأما واقعا فهو كذلك أيضا، فلا نعرف أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدم نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان. ولعلكم تذكرون قصة سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع في آخر القصة لما هو راجع بقى إلى المدينة، فقال: فكان رجل لا يسبق شدا، أي لا يسبق في الجري والعدل، فقال: ألا مسابق إلى المدينة؟ وسلم ساكت، فلما أكثر أن يقول: ألا مسابق، ألا مسابق، فقال له سلمة: إنك لا تكرم كريما ولا تهاب شريفا. قال: نعم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المرء إذا قدم نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك قدحا في إيمانه. فبرغم هذه المسألة المعلومة أنهما يقدمان النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهما، إلا أنه راعى الآداب العلية لأنه يقتدى به صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في مثل هذا الموضع، فكيف
إذا لم يكن له للمرء حق فيه. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له كل هذا الحق أنه يشرب قبلهما ومع ذلك يستأذن، يبقى نحن وهو أسوتنا كيف يجرؤ أحدنا على أن يأخذ من أخيه ما لا يحل له أصلا؟ فهذا استعمال الآداب العلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتأذنان؟ قلنا نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، أشرع يعني مد لها اللجام حتى تشرب من البئر، شنق لها فشجت فبالت، فشجت أي فرجت بين رجليها لتبول، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني توضأ من نفس المكان الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته. جبار بن صخر بن أمية ابن خنيس أو ابن الأخنس، هذا صحابي جليل توفي سنة 30 من الهجرة في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن 62 سنة. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي. هو ده الشاهد، هو لما اعترض عليه أنه يصلي في هذا البرد الذي لا يغطيه تغطية كاملة وأنه ترك رداءه معلقا، فأراد أن يجيب عن هذا الاعتراض. فالفقرة القادمة أو الكلام القادم هو ده الدليل الذي من أجله صلى جابر بن عبد الله هكذا. قال كانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، حاول أن هو يرميها على كتافه لكنها كانت قصيرة، وكانت لها ذباذب. الذباذب اللي هي الأهداب اللي هي آخر الإيه، آخر الثياب، بيبقى كده مقطع كده أو لوشة رشيد، هي دي الذباذب. فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها. ما هو طبعا لأنها قصيرة فهي عشان ما تسقطش منه فتواقص عليها، يعني حطها كده على تحت رقبته وعمل كده حتى إيه، حتى لا تسقط من عليه. ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فأدارني حتى أقامني عن يمينه. هو لما جاء وقف على شمال النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه بيده فأداره وجعله عن يمينه. وقد حدث هذا لابن عباس أيضا كما في الصحيحين حديث أبي كريب مولى ابن عباس أنه كان في بيت خالته ميمونة ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا يقلله ويخففه، ثم قام يصلي، فقام ابن عباس فتوضأ فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه بيده فأداره حتى أوقفه عن يمين. وفي هذا دليل على جواز فعل بعض الأشغال يعني في الصلاة التي لا تكثر حتى يخرج الإنسان عن هيئة المصلي. يعني حديث أمامة بنت أبي العاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها وهو يصلي، وبعدين إذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا أراد أن يقوم حملها. ده جائز بالنسبة للأم إذا كانت تصطحب ولدها في المسجد فبكى الولد فيجوز لها أن تحمله، يجوز لها أن تحمله. أما في مسألة الإرضاع أنها ترضع الولد في الصلاة فيعني لا، لم أقف يعني على دليل مانع، لكن أخشى عليها أن تضيع صلاتها منها لضياع قلبها، لأن تعرف الأم لما ترضع الولد بتنفعل مع رضاع الولد فعادة لا تستطيع أن تستجمع قلبها في أثناء الصلاة. لكن لا يجوز أن تنحرف عن القبلة، يعني ساعات الولد يبقى مسعى على اليمين أو على الشمال تقوم رايحة جايباه وتقف في الصلاة، لا هي لا تنحرف عن القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قصارى ما فعله أنه حملها وهو يصلي، فمسألة حمل الولد، وهذا طبعا ليس للأم وحدها، إنما إذا كان الرجل يصطحب ابنه في الصلاة أيضا وكان الولد يبكي يجوز له أن يفعل ذلك. قال: ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا خلفه، فدفعنا خلفه. داب يعني يجوز بقى للإمام إما أن يتقدم هو من تلقاء نفسه، وإما أن يدفع الجائي الثاني وراءه مع الذي كان يصلي أولا، وهذا مذهب أهل العلم من العلماء كأمثال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر بن زيد والحسن وعطاء، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. دليل المسألة هذا الحديث مع أيضا حديث آخر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو يصلي في الهاجرة تطوعا، فأقامني حذو يمينه حتى جاء يرفى أو يرفى اللي هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتأخرت وصففنا خلف عمر، وصففنا خلف عمر، فهو إما أن يتأخر هما الاثنين ويبقى الإمام في مكانه، وإما أن يتقدم الإمام. أما تقدم الإمام ففيه حديث رواه ابن خزيمة رحمه الله وابن المنذر في كتاب الأوسط أيضا من حديث عمرو بن سعيد قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، فقال: أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالسقيا، وهذا موضع مكان ويقال هو موضع بئر، أو بالقاحة وهذا موضع مكان على بعد 3 مراحل من المدينة. قال: فخرج لبعض حاجته فصببت له وضوءا فتوضأ ثم قام فالتحف بإزاره، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، ثم جاء آخر فجعله عن يساره فتقدم بنا فصلى. بوب ابن خزيمة رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع الإمام واحد. قال جابر رضي الله عنه: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر. طبعا هو جابر تواقص على البردة، يعني زانيها كده براسه برقبته، فكل شوية تنزل منه يشدها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لمحه بطرف عينه، قال: جعل يرمقني في صلاته وأنا لا أشعر. فقال: بيده هكذا، يعني شد به وسطك. قال: بيده هكذا، يعني أشار إليه وهو يصلي إشارة فهم منها جابر يعني إيه عمل له كده مثلا، عمل له يعني إيه، يعني شدها على وسطك. فهذا الحديث يدل على بطلان الحديث الذي رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، فليعد صلاته. أبو داود طبعا لما خرج هذا الحديث قال: هذا الحديث وهم. وقد أبان الدارقطني عن علته لما رواه في سننه فقال: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان رجل مجهول. وتابعه على هذا الجرقاني في كتاب الأباطيل، وابن الجوزي في العلل المتناهية، والذهبي في تلخيص العلل المتناهية، كلهم قالوا: أن أبا غطفان هذا رجل مجهول. وزاد الجرقاني علة أخرى فقال محمد بن إسحاق ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي محمد بن إسحاق مجروح. والحقيقة أن الحديث لا ينبغي أن يعلل بعلة من هاتين العلتين. أما محمد بن إسحاق فليس بضعيف كما قال الجرقاني، إنما هو حسن الحديث وسط لا بأس به، يعني ليس في الدرجة العالية من الثقة، وليس هو مجروحا كما يقول الجرقاني أو من ذهب مذهبه، بل ابن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. أما أبو غطفان فهذا أبو غطفان ابن طريف، وهذا رجل من رجال التهذيب، روى له مسلم 3 أحاديث، حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديثا عن ابن عباس، وحديثا عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة فهو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، فمن شرب قائما فليستقئ. فهذا الذي رواه أبو غطفان بن طريف عن أبي هريرة. وأما حديثه عن ابن عباس فهو حديث في صيام عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لو عاش إلى العام القادم أنه سيصوم 9 مع العاشر، لما علم أن اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشوراء. قال ابن عباس: فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث 3 والأخير لأبي غطفان بن طريف عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه مسلم في كتاب الحيض، وهو أنه شوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة، بطن الشال والكبد والحواشي لحول الكبد، فأكل فصلى ولم يتوضأ. وروى أصحاب السنن لأبي غطفان بن طريف 10 أحاديث أخرى بخلاف هذه الأحاديث التي رواها مسلم، وبعض أصحاب السنن شارك مسلما في بعض هذه الأحاديث. فالواقع أن أبا غطفان هذا ليس بمجهول، بل وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان وجماعة من النقاد. وتضيف إلى ذلك أن مسلما احتج له 3 أحاديث في صحيح. طب أين العلة إذن؟ العلة في مخالفة هذا المتن لمتون أخرى شهيرة عند أهل العلم، وهذه المتون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى غيره إشارة فهمها هذا الغير، منها هذا الحديث الذي نشرحه أنه أشار إلى جابر بن عبد الله أن شده على وسطك. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل وصلى بالناس، المهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس وقوفا، فأشار إليهم أن اجلسوا، إن كدتم لتفعلون كما تفعل فارس والروم مع عظمائها. فهذه إشارة مفهمة، إشارة مفهمة. وكذلك حديث زيد بن أرقم في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لما جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى عليه السلام ويصلي، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام إشارة. وقد ورد هذا المعنى في حديث ابن عمر وفي حديث ابن مسعود وجماعة عن الصحابة. فلذلك أبو داود قال: هذا الحديث وهم، هذا الحديث وهم. ولا يمتنع أن يكون أحد رواة الإسناد زي أبي غطفان مثلا أو زي محمد بن إسحاق وهم في هذا الحديث، لأن هذا الحديث أصله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ومن أشار إشارة تفهم عنه إلى آخر الحديث. فكأن من أشار إشارة هذه يمكن أن يكون من قول أبي هريرة موقوفا، فأدرج المتن كله في بعض ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فهذا الحديث منكر، لأنه يخالف متون أشهر من هذا الحديث. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. إذا كان واسعا وطويل فخالف بين طرفيه، يعني ممكن تحطه على كتافك ويبقى سابق وتقدر تسجد وتركع به. أما إذا كان ضيقا فاشدده على حقوك، أي على وسطك. فواحد يقول طب ما الجزء العالي ده هيكون فارغ، يعني ما علوش حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء. طب ما ده هيبقى فيه معارضة. فبنقول لكل مقام مقال: لا يصلين أحدكم بثوب ليس عليه من كتفيه شيء إذا كان يستطيع أن يغطي كتفيه. يعني قاعد في البيت وبيصلي مثلا بفانلة بحمالات، في بعض الناس بيعمل كده، لا يجوز له أن يفعل ذلك. ليه؟ لأن كتفه عريان وهو عنده ثياب يستطيع أن يغطي بها. إنما إذا كانت الثياب قليلة وليس عنده ثياب يبقى يشده على وسطه أو على حقوه، ولا بأس بظهور هذا الجزء العلوي، زي ما بيحصل مثلا في الحج. تجد كثير من الناس بيصلي يعني بدون الرداء الذي يستر الكتفين. قال جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة. ده نوع من جهاد الصحابة، الجراية بتاعته اللي بيأكلها في اليوم كله عبارة عن تمرة واحدة. جماعة اللي هم بقول لك أنا اتعودت على مستوى أكل معين ولازم يبقى فيه كام جرام بروتين وكام جرام فاكهة وكام جرام سكر وبتاع، وإلا أخس ومعرفش أذاكر معرفش أجتهد والكلام ده. أهو الصحابة كانوا يأكلون أرق الشجر، وصلعوا غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قوت كل رجل منهم في اليوم كان تمرة واحدة، فكان يمصها ثم يصرها. يمص فاديتين كده وطلعها من بقه ولفاف منديل. ليه؟ لأن هو لو فضل يمص كده مفيش ساعة واحدة وتخلص، فهو عايز يواصل طول النهار، يعني يمص شوية ويغيب 3-4 ساعات، وبعدين يمص له كمان 5 دقايق ويغيب 3-4 ساعات عشان يقدر يكمل اليوم بهذه التمرة. قال: فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل. يبقى كأن التمرة دي كان بيبلع به حاجة مذاق حلو بيبلع به. طب الوجبة الرئيسية بتاعتهم ايه؟ ورق الشجر، كل واحد معاه يعني عصايا كده يأتي على شجرة وقد جف ورقها، يفضل يضرب في الورق ينزل يطحنه ويسف. دي الوجبة الرئيسية بتاعته. وبعدين بقى عايز ايه؟ عايز يحلي، يطلع بقى الايه؟ يطلع بقى التمرة من الثوب، يمص فيها 5 دقائق، وبعدين يحطها في الايه؟ في الثياب مرة أخرى. قال: وكنا نختبط بقسينا حتى قرحت أشداقنا. قرحت أي تشققت الأشداق من حرارة الورق. تعرف ورق الشجر لما بينشف بيبقى عامل زي حد الموز، بيقاله حد كده، فهو بياكل، فممكن يعني حد الورقة يجي على شفته ويقطعها مثلا أو يجرحها أو كده، وده كما قلت كانت الوجبة الرئيسة لهم. فأقسم، شو بيحكي بقى حكاية هي كالطرفة، فأقسم أخطأها رجل منا يوما. اللي بيوزع التمر نسي يدي الواحد التمرة بتاعته، فانطلقنا به ننعشه، وقع من الجوع، فانطلقوا به ينعشوه، يعني شلوه علشان ينتعش انه ياخد التمره بتاعته. فشهدنا انه لم يعطها. شوف بقى لما يقفوا كلهم يشهدوا ان الراجل ده ما خدش التمره بتاعته. شوف يعني عزه الطعام انذاك، عزه الطعام عندهم. ومع ذلك لم تكن هذه قضيه في يوم من الايام عند الصحابه. مسألة يأكل إيه؟ يشرب إيه؟ نوعية الأكل إيه؟ الكلام ده لم تكن قضية عند هؤلاء مطلقا. اللي بيأكل ورق الشجر ثم إذا أراد أن يتغوط يتغوط كما يتغوط الحمار وكما تتغوط الشاة، ليس له خلط، كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ولم يتبرم واحد منهم يوما من الأيام على هذه العيش، مع أن حياتهم كلها كانت جهاد. يشوف سلمة بن الأكوع بعد ما عملوا الغزوة بتاع ذي قرى ديت ورجعوا إلى المدينة بعد هذا الجهد الجهيد. قال فلبثنا فما هو إلا 3 ليال حتى أمرنا أن نخرج إلى خيبر. فكانت حياتهم من يوم ما وطئت أقدامهم المدينة كانت حياة جهاد. فلما تخلوا عن الدنيا أعزهم الله عز وجل. إنما الواحد بقى يدور بيأكل إيه ويشرب إيه ومستوى المعيشة اللي هو عايش في إيه والحي اللي هو عايش فيه شكله إيه. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه وسكن في حي راقي يبقى عايز يبقى زي أهل الحي، يبقى زي أهل الحي. حتى إني يعني بعض الناس كان يعني يحدثني أن هو أيام زمان كان يروح مثلا على محل فخم جدا ما يدخلش إلا أولاد الزواج الأكابر أوي، فيقول له معلش ممكن تديني 3-4 شنط بلاستيك من اللي هي مكتوب عليها إيه اسم المحل، ويروح يجيب مثلا أي حاجة ما تستاهلش فجل مثلا ومحطه في الكيس وماشي بيه. طب يمشي بيه ليه؟ عشان الناس لما تشوف اسم المحل على البتاع يقول لك الراجل ده راجل بقى ايه اكيد دخل المحل الكبير ده، هو راجل مستواه عالي وحاجات زي كده. لما واحد يكون عنده من الضع والهوان ان قضيه زي هذه القضيه تشغله مثل هذا لا ينتصر ابدا. الصحابه انتصروا لان كان حاجه من اثنين، يا الدنيا يا الاخره، فقال لك لا انا اضحي بالدنيا وما ياتيني من الدنيا يعني يرضى به، وما يفوته من الدنيا لا يلتفت إليه بقلبه. فده نموذج برضو يضاف إلى زهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجافيهم عن الدنيا. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، أفيح يعني واسع جدا. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء حزي الإبريق، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به. وطبعا السنة أن المرأة إذا أراد أن يقضي حاجته في مثل هذا المكان الأفيح الواسع أن يمشي طويلا حتى يتباعد عن الناس، لأن رجلا من الناس عذب في قبره بأنه كان لا يستتر من بوله على رواية هناد عن وكيع على عن أبي معاوية عن الأعمش. طبعا الرواية الأشهر كان لا يستنزه من بوله، وعلى رواية هناد عن أبي معاوية كان لا يستتر من بوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة كان إذا ذهب المذهب أبعد، ذهب المذهب يعني إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به في هذه الصحراء الواسعة أو في هذا الوادي، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ غصنا من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله. الله تعالى أخذ غصن وشور لها بالغصن الذي أخذه منها وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. البعير المخشوش اللي هو في مناخيره كده حلقة، دايما تلاقوا البعير دايما يحطوا له حلقة في مناخيره. ليه؟ لأن ده مكان ضعيف علشان الولد الصغير يستطيع أن يقود البعير، ودي منطقة ضعيفة إذا شد منها ما يقدرش يعاند معاه، ليه؟ لأنها بتؤلمه غاية الإيلام. الذي يصانع قائده يعني القائد بتاعه يشده يمشي معاه، يصانعه يعني زي إيه ينافقه كده، منين ما هو عايز يتجه بيروح معاه لأنه لا يستطيع أن يخالفه. ثم أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها ثم قال انقادي إلي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما لأم بينهما. لما هو كان واقف في النص أصبحت فيه شجرة عن يمينه وشجرة عن يساره أملحمهم في بعض، كل ده عشان إيه؟ حتى يقضي حاجته ولا يراه أحد. وطبعا ده من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس بيتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن، النبي هي دي معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ده هو صلى الله عليه وسلم له من المعجزات الحسية أعظم مما لموسى وأعظم مما لعيسى عليهما السلام. يعني أيهما أبلغ، ماء يخرج من الحجارة أم ماء يخرج من بين أصابعك؟ الأبلغ أن يخرج من بين أصابعك. موسى عليه السلام ضرب الحجر فانبجست منه 12 عين. طب ماشي، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. يبقى الأنهار والماء كلاهما يتفجر من الأحجار، لكن خروج الماء من بين أصابعه يفور كما في حديث جابر ابن عبد الله لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فلم يجدوا ماء إلا كتيبة كلها، والناس استطاعوا أن يجمعوا نصف إناء من الماء، فوضع يده على الإناء وفرج بين أصابعه وأمال الإناء وقال توضأوا بسم الله، قال فرأيت الماء يفور بين أصابعه. قال الأعمش فحدثني سالم ابن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم؟ قال كنا 1500، 1500 توضأوا عن آخرهم وحملوا الماء جميعا. فأنت لما تيجي عشان تشوف المقارنة بين انفجار الماء من الصخر ولا انفجاره من الإناء لرأيت أن انفجاره من الإناء أعظم بكثير من انفجاره من الصخر. وكذلك حنين الجذع، وهذا مشهور من حديث جابر وابن عمر وابن عمرو وجماعة من الصحابة، وكذلك حديث الذراع المسمومة التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، إلى أحاديث أخرى كثيرة جمعها العلماء في كتب خاصة بهذا. ومن أوسع هذه الكتب وأفضلها كتاب دلائل النبوة للبيهقي، وكذلك كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وكتاب دلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني، وجماعة كثيرون صنفوا في دلائل النبوة وأتوا بالمعجزات الحسية التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث ركانة كان رجلا لا يصرعه أحد، رجل مصارع بيلعب مصارعة زي المصارعة الحرة بتاعت اليومين دول ولا يغلب أبدا، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له تصارعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم صارعه فصرعه نفخه بس أم جايبه لمس كتاب، يعني ما عملش معاه مجهود إيه مجهود كبير يعني. وكان ركان آنذاك كان كافرا لم يكن مسلما. فالمهم ركان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى آية، فكان فيه عذق نخلة يعني واقف بعيد، قال له أرأيت هذا العذق؟ قال له أيوه، فدعاه قال له تعالى، فخرج العذق من مكانه يحجل كما يحجل الصبي، فضل يتنطط كده لحد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ارجع، فرجع رجع مكانه، فأسلم ركانا في هذا اليوم. يعني المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية معجزات كثيرة، والإخوة اللي ما عندهمش دلائل النبوة البيهقي يشتروا الكتاب ده لأنه كتاب مبارك، وكتب البيهقي كلها كتب مباركة وكثيرة العلم، يعني اللي يعكف على كتب البيهقي يبقى إمام لو ما طلعش بره البيهقي، بس جاب كتب البيهقي كلها وقرأها ودرسها بعناية لكان إماما. وقال الجويني ما من شافعي، أي ما من رجل تمذهب بمذهب الشافعي، إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فله المنة على الشافعي، لأنه هو الذي جمع مذهبه ونقحه وهذبه وخرجه وقصر البيهقي حياته كلها على تحرير مذهب الشافعي وإقامة الدلائل على مسائل الشافعي والذب عن اختيارات الشافعي. يعني كتاب الخلافيات كله في الرد على الحنفية. تعرفين الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية؟ الطحاوي ده أبو جعفر رحمه الله، ده كان رأسا في المذهب الحنفي، كان شافعي الأول، وبعدين ناقش خاله المزني. المزني طبعا تعرفين أنه أحد أصحاب الشافعي الكبار. فالمهم ما حصلش بينهم وفاق في مسألة، فالمزني قال لا يأتي منك خير أبدا، فطول عمرك كده هتفضل زي ما أنت، مش هيجي من وراك خير أبدا. فغضب الطحاوي وتحول إلى مذهب أبي حنيفة، وصنف كتبا لنصرة مذهب أبي حنيفة، من أشهرها وأفضلها في آن واحد كتاب شرح معاني الآثار في 4 مجلدات، حشد فيه حشدا رائعا وكثيرا ومباركا من الأسانيد. وإن كان له الطحاوي رحمه الله يعني بعض تعسفات كده في ترجيحه لمذهب أبي حنيفة في هذا الباب، يعني شأن شأن من تمذهب لمذهب وأراد نصرته. فوقف البيهقي للطحاوي، طبعا هما الاثنين ليسوا من طبقة واحدة، الطحاوي ده تلميذ النسائي من طبقة أبي القاسم الطبراني والحسن بن سفيان وابن حبان، ممكن الحسن بن سفيان أعلى شوية، لكن الطحاوي أسبق. البيهقي متأخر عن الطحاوي، لكن لما نظر البيهقي إلى عميد المذهب الحنفي الذي يحتج بالحديث والآثار، فوجد الطحاوي أموائف للطحاوي، أتى بكتب الطحاوي بالذات شرح معاني الآثار، ووضع عليه كتبا منها كتاب معرفة السنن والآثار، رد فيه كثيرا على أبي جعفر الطحاوي ونصر مذهب الشافعي. وأيضا كتاب السنن الكبير للبيهقي من أمتع الكتب، ما من رجل يدرس الفقه فيريد دليلا، سواء كان دليلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان دليلا موقوفا على صحابي، ويريد أن يعرف دليل المسألة ويذهب إلى البيهقي السنن الكبير إلا ويجد دليل المسألة. وله أيضا السنن الصغير، وله تخريج أحاديث الأم. المهم البيهقي ده إمام كبير، يعني اتسمت تصانيفه بالجدية والجدة في آن واحد. ومن هذه الكتب المباركة لأبي بكر البيهقي رحمه الله كتاب دلائل النبوة، وهو مطبوع في 7 مجلدات. قال حتى إذا كان في المنصف بينهما صلى الله عليه وسلم لأم بينهما، أي جمع بينهما، وقال التئما علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. شوف الصحابة، خرجت أحضر، أحضر يعني بيجري على آخر. ليه؟ خشي أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو وراء الشجر فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتعد. طب مين بقى اللي يبعد أولى أن هو يبعد عشان ما يشقش على الآخر؟ لا جابر، لأن هو إذا أحس النبي صلى الله عليه وسلم بقربه حيضطر أنه يبعد تاني. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يراعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغاية القصوى. والعلماء لما لسيما الشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم في أيهما أفضل، من انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم أم من انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل؟ كان بيرد على الشيعة وهم بيذكروا من فضائل علي بن أبي طالب قصة الحديث نفسه منكر لا يصح. الحديث بيقول إن علي بن أبي طالب خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان على ظهر الكعبة صنم، فعايزين يجيبوه علشان يكسروه. فالرواية بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد فوق أكتاف علي بن أبي طالب، فلم يتحمل علي بن أبي طالب وهينزل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا طب اطلع أنت، فطلع هو على أكتاف النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بهذا الصنم وأخذوه كسروه وتواروا في ديار مكة. فهو ما بيقولوا بقى إيه؟ بيقولوا أن من فضائل علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على كتافه، وقف على كتافه. فشيخ الإسلام رد عليهم الكلام، قال لهم لا، ده من انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ألا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون واحد جعان وياخده يأكله ده أفضل، ولا لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جعان والصحابي ياخده يأكله؟ طبعا لما الصحابي هو اللي يضيف النبي عليه الصلاة والسلام ويطعمه يبقى أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا أفضل من العكس. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه لشدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في أيام الخندق يقول لامرأته: لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه إن شاء الله. قال: فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا. أبو إسماعيل أحد رواة الحديث الوحاتم ابن إسماعيل. ثم أقبل لما قال لها كده وكده، يعني قال لي واحدة روحي مكانك وانت روحي مكانك، فانطلقت كل شجرة تمشي على ساق حتى رجعت إلى مكانها. فلما انتهى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، هل رأيت مقامي، المكان اللي نكتوب فيه؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانزلق لي. هو عايز يقطع غصن، فلازم يكون معاه آلة حادة، سكينة مثلا أو كده، لكن ما فيش سكاكين. فذهب إلى حجر كسره، فلما الحجر انشطر بقاله إيه؟ بقاله حد. قال: فحسرته وزلقته، زلقته يعني جعلت له حدا عشان يقدر يقطع به الغصن. فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك، ليه أنا عملت كده؟ قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. وده فيه شبه بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وما يعذبان في كبير، مش في أمر صغير، لا، وإلا النميمة ده حاجة كبيرة، ولكن وما يعذبان في أمر كان يكبر عليهما أن يحترزا منه. هذا معنى الكلام، ما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في أمر كبير، أمر كان ممكن يتركوه، يعني واحد يتكلم عن الناس وينم، هو لما يمسك لسانه إيه اللي يحصل له؟ إيه المشقة يعني اللي هي تحصل لو مسك لسانه؟ هذا أمر يسير، ولكن العقوبة عليه كبير. كذلك رجل لا يستنزه من بول، يتبول ولا يستنج ولا يغسل مكان البول، طب هو إيه المشقة اللي في دي؟ ومع أن هذين أمرين يعني لا يشقان عليه إلا أنهما عذبا به. فمعنى وما يعذبان في كبير أي ما يعذبان في أمر كان يكبر عليهما أن يحترز منه. فدعا بجريدة فشقها نصفين ووضع عليه على كل قبر نصف الجريدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هنا بقى بحث أهل العلم طرقوه بخصوص هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا حديث جابر. حديث جابر صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفه عن هذين المعذبين بشفاعته صلى الله عليه وسلم. طيب حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم ييبس، ففهم جماعة من أهل العلم أن ما لم ييبس أي بقدر وجود النداوة في الجريدة يخفف عنهما، فاستحب وضع الأغصان الرطبة على القبر أو زراعة الأشجار في القبور. وزراعة الأشجار في القبور اللي انت شايفينها دي كلها أساسها هذا الفهم، هذا الفهم هو وجود الأشياء الخضراء، وجود الأشجار والكلام ده بينفع ليه؟ بينفع الميت تأسيا يعني صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت اثنين من الصحابة فعل ذلك، واحد منهم أبو برزة الأسلمي، ولكن لم يصح الحديث إليه، ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق قتادة عن أبي برزة الأسلمي، وقتادة لم يسمع من أبي برزة، واسمه نضلة ابن عبيد رضي الله عنه. قال أبو حاتم الرازي إن قتادة لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنس ابن مالك وعبد الله ابن سرجس، وكمان ابن سرجس ده الإمام أحمد يعني كأنما إيه يعني شكك في سماع قتادة منه، لكن سماع قتادة من أنس هذا مشهور في الصحيحين وفي غيرهما. يبقى لم يسمع إلا من هذين، خلاص. فنفهم من هذا النص من أبي حاتم الرازي أنه لم يسمع من أبي برزة الأسلمي، فيكون فيه انقطاع بينهما. أما الصحابي الآخر فقد صح الإسناد إليه، ألا وهو بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، وقد روى خبره في ذلك البخاري في صحيحه معلقا، ووصله ابن سعد رحمه الله في كتاب الطبقات عن شيخه عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. لكن الصواب في المسألة أن العذاب وضع عنهما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنداوة الجريدة، وإلا لو كان المقصود بالنداوة ما شقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لما يشق الجريدة نصفين هذا أدعى ليبسها أسرع من لو تركت على حالها. فإذا كانت المسألة مسألة النداوة هي السبب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمسلمين كان قسم الجريدة قطعها نصين، مش شقها نصين، لا كسرها، وضع هنا كسرة وهنا كسرة، أو أتى بجريدة أخرى ووضعها. لكن العلة في حديث جابر بيّنت لنا العلة المبهمة في حديث ابن عباس. ومنهم من قال إن الترفيه عن المعذب سببه تسبيح هذه الجريدة، فلما يبست انقطع تسبيحها، لما يبست انقطع تسبيحها، ويرون أن الجماد لا يسبح وأن الجماد لا يفهم، وقال ذلك نصا عكرمة مولى ابن عباس، قال إن الجماد لا يسبح. ويزيد الرقاشي كان مع الحسن البصري في يوم من الأيام وهم يأكلون على خوان، خوان حاجة زي ترابيزة كده، فقال يزيد للحسن يا أبا سعيد ترى هذا الخوان يسبح؟ قال له لما كان له ثمر، يعني لما كانت لسه شجرة قبل ما نقطعها ونشقها خشب كانت تسبح، فيرون أن النامي يسبح، حاجة اللي فيها نماء هي التي تسبح، إنما أول ما تقطع وبقى خوان خشب مدهون والكلام ده انقطع تسبيحه. وذهب الفخر الرازي إلى أن الجمادات تسبح بلسان الحال لا بلسان المقال، وكل هذا لا دليل عليه، بل الآية الصريحة في ذلك وهي عامة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء، إن هنا نافية بمعنى ما، وما هذه من صيغ العموم، وإن من شيء، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم أيضا، فهذان عمومان، وما وإلا يفيدان الحصر أيضا، فكل هذا يؤكد عموم أن كل شيء في هذا الكون يسبح، سواء كان جمادا أو كان شجرا أو مدرا أو إلى آخره. وعندنا يعني قول الله عز وجل: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، فهذا الجبل يسبح. وكذلك هذه الجمادات تفهم وترد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل البعث، قبل المبعث يعني، كان يسلم علي قديما. وحديث ابن الذي رواه ابن ماجة وغيره: إذا أذن المؤذن ما يسمع أذانه من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. وهناك يعني إيه يعني وأثر ابن مسعود قال: إذا أصبح الصباح يقول الجبل للجبل: هل مر عليك مسبح؟ فإذا يعني قال مر عليه مسبح، يقول: هذه هي الغنيمة الباردة، أنا ما مر علي أحد يسبح. إلى آخر هذه الأحاديث والآثار التي تبين أن الجماد إما أنه يسبح وإما أنه يفهم، وله لغة مقال كما تليق به. يعني مش هنعمل زي الفخر الرازي. إيه اللي خلى الفخر الرازي يقول لسان حال مش لسان مقال؟ ما هو الداعي لمثل هذا؟ الله عز وجل كل واحد بحسبه، كل بحسبه. هذه الأسطوانة تسبح بلسان الحال، بتنطق وتقول سبحان الله، ما تقوليش في اللسان أو في بقاها والكلام، هجمات إن شاء الله أنطقها، تنطق على حالها، زي ما بنقول الطير يسبح ويتكلم. والهدهد لما كلم سليمان، كلم سليمان بمنطق، إحنا ما نفهمش لغة الهدهد ولا لغة الطير ولا الكلام، لكننا نجزم أن هذه الطيور تتكلم بلسان مقال، لكننا لا نفهم لسان المقال. فلذلك يعني ينبغي أن تبقى الآية على عمومها: كل شيء يسبح، كل شيء حتى الجماد. فهو الصواب أن حديث ابن عباس ينبغي أن نسحب عليه العلة التي وردت في حديث جابر قال: إني أحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما صلى الله عليه وسلم.
أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.